قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعود والعود أحمد، أهنئكم جميعا بالعيد، عيد الفطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى أمة المسلمين بالخير واليمن والبركات. وصلنا إلى باب من أبواب الفقه، ألا وهو باب في الحج. تفضل اقرأ أخي دكتور محمد المجتبى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. باب في الحج والعمرة. وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره، والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن.
يكفي. قال المصنف رحمه الله: باب في الحج والعمرة. قلنا إن الباب في اللغة هو شيء يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، إذن هو فجوة في ساتر، فجوة في ساتر يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. وفي الاصطلاح هو جنس من المسائل العلمية التي تندرج تحت عنوان واحد. قال: باب في الحج. إذن هو سيتكلم عن الحج، أي بيان أحكام الحج، أي بيان أحكام الحج. الحج مصدر من الفعل حج، وعن الفعل حج يحج وحج يحج، فعل قياس مصدر المعدى من ذي الثلاثة كرد رد. فهذا المصدر من الفعل حج، ولكن حج لها مضارعان: حج يحج البيت، وحج يحج إلى البيت. فبعضهم يتساءل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وتقرأ أيضا: ولله على الناس حج البيت، فما الفرق بين حج وحج؟ الجذر الفعل حج واحد، الفعل حج، ولكن الفعل حج يظهر في مضارعه أن أحد الفعلين لازم والثاني متعدي. فإذا قلت حج بمعنى قصد فهو متعد، أي قصد البيت، وعليه يكون المصدر الحج، والمضارع يحج. إذن حج بمعنى قصد يحج حجا، حج البيت قصده يحجه حجا. واضح؟ لماذا؟ لأن من جوالب الضم التضعيف مع التعدي، وهذه قياسية. تقول: شد الحبل يشده، شد الحبل يشده، بر أباه يبره، بر أباه يبره. طيب، إذن هذا الحج بمعنى قصد. ويطلق الحج أيضا بمعنى قدم، فتقول: قدم إلى البيت. فتقول: حج بمعنى قدم يحج، لأن الفعل قدم لازم، حج يحج إلى البيت. إذن هو فعل لازم توصل إلى مفعوله بحرف الجر إلى، والمصدر منه الحج. إذن نلحظ عند قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، بالفتح على هذه القراءة القصد، ونلحظ عند قوله تعالى ولله على الناس حج البيت القدوم، ما الفائدة التي أفادتها القراءة؟ أفادتنا أننا بدلا من أن نكتب آيتين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو بمعنى القصد، ثم نكتب آية أخرى ولله على الناس حج البيت بمعنى القدوم، إذن نقول هذه القراءات من حكمها وتميز الكتاب بها أنها في هذه اللفظة بهاتين القراءتين تستطيع أن تحمل على كلا المعنيين، فالقصد موجود في الحج والقدوم موجود في الحج، وهذا من إثراء القراءات للمعاني، فتلحظ عند الحج معنى القصد وعند الحج معنى القدوم إلى. إذن قلنا إن التضعيف من التضعيف مع التعدي من جوالب الضم، كحج يحج وشد يشد الحبل وبر يبر أباه. أما اللزوم مع التضعيف فإنه يكون بكسر العين في المضارع على القياس، مثل شد يشد في الجري، شد يشد في الجري، فهو من باب اللزوم ومضاعف، والمضاعف هو ما تماثلت عينه ولامه شدادا، العين دال واللام دال، هذا بالنسبة للثلاثي. أما الرباعي فهذا يعني يراجع في شرح اللامية. إذن قال باب في الحج، وذكرنا اللي هو الحج يعني بالنسبة لحركة الفتحة وحركة الكسر طبعا. والعمرة، ونقول العمرة معناها لغة الزيارة، واضح، واصطلاحا زيارة مخصوصة، اصطلاحا زيارة مخصوصة لأفعال مخصوصة، أي لأجل أفعال مخصوصة، أو أن تقول هي عبادة ذات طواف وسعي. أما الدليل على مشروعية الحج من الكتاب فهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا على قراءة عاصم، أو حج البيت على القراءات الأخرى كقراءة نافع. إذن هذا الركن من أركان الإسلام، واجب بالكتاب وواجب أيضا بالسنة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا في بيان أركان الإسلام وفي حجته عليه الصلاة والسلام، وانعقد الإجماع على الحج وأنه من فرائض الإسلام. الآن دليل وجوب الحج وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإن كان هناك خلاف عند المالكية في أن يعني الكفار هل هم مخاطبون بالشريعة بفروع الشريعة أم لا، بالاتفاق هم مخاطبون بالتوحيد والإيمان والرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام في الفروع طبعا. إذا نظرنا إلى قوله تعالى ولله على الناس، إذن أوجبه على الناس وهو يشمل الكفار ويشمل المسلمين، وهذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إلا أن هناك من العلماء من قال، ومن علماء المالكية أيضا من قال بأن الحج لا يجب على الكافر، واعتبر الحج شرط صحة، عفوا اعتبر الإسلام شرط صحة. إذن هناك قولان في المذهب، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وعليه يكون الحج شرط إيه؟ يكون الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، وهذا ما جرى عليه خليل. طيب القول الثاني أن الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، يعني ليس هو شرط، لا شرط وجوب وشرط صحة، نعم، بناء عليه يكون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. طيب الأكثر على أنهم مخاطبون، وأكثر الفروع على أنها على أنهم مخاطبون. وطبعا ما جرى عليه هنا سنأتي إليه، يعني نص الرسالة يستنتج منه أنهم غير مخاطبين عندما قال اللي هو إلى ذلك سبيلا من المسلمين، وبالتالي اعتبر أنه واجب على المسلم وليس واجبا على الكافر، وهذا مستفاد من قول الرسالة. وهناك طبعا من الفقهاء، فقهاء المالكية، من إنه
المسلمين.
طيب هو قال فريضة على، ما هو ملفوظة على،
نعم.
ملفوظة على، مرفوضة، دلالة الاقتضاء غير ملفوظة، ولكن لا يستقيم المعنى إلا بتقديرها ولا يطلبها اللفظ كما قلنا في شرح ابن أبي كفر. يعني الصناعة اللفظية كاملة، لا يوجد فاعل وفعل ولا يوجد نقص في اللفظ، إنما هو اكتمال في المعنى كما قلنا عنه أو تكلمنا فيه في موضوع دلالة الاقتضاء. طيب، طبعا عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآن هذه الآية أوجبت الحج على من استطاع. من هنا بدل من الناس، جزء من كل، يعني ولله على الناس حج البيت، إذن وجب الحج على الكل إلى هنا، سواء كان مستطيعا أم غير مستطيع. واضح؟ طيب، لما قال من استطاع هذا، أيوة، من استطاع إليه سبيلا، هذا بدل، والبدل من المخصصات المتصلة، البدل من المخصصات المتصلة. ونقول إنه لابد من تقدير من استطاع إليه سبيلا، يقدر لفظ منهم حتى ترتبط الجملة اللي هي فيها البدل مع الجملة التي فيها المبدل منه، حتى يكون هناك رابط بين الجملتين، وإلا أصبحت كل واحدة منفصلة تماما عن الأخرى، ومنها وهذا يؤدي إلى عجزنا وعدم قدرتنا إلى القول بالبدلية، لأنه لابد أن يكون هناك ضمير فيها يعود على المبدل منه. لذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نقدر منهم أي من الناس، فهنا ارتبطت الجملتان واستطعنا أن نقول إن البدل هنا هو من ذلك المبدل برابط، وهو منهم المقدرة، وهو منهم المقدرة. إذن عندنا هنا مخصص متصل، المخصص المتصل هو الكلام الذي لا يستقل بنفسه كالصفة والاستثناء، ومثلا اللي هو هنا البدل، لذلك هذا من المخصصات المتصلة. قال في المراقي وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فاعرفي. واضح؟ بعض العلماء ذهب إلى أن البدل ليس من المخصصات المتصلة. لماذا؟ لأن البدل على نية الطرح، ومن ثم لا يوجد هناك عموم أصلا. عندما تقول جاء القوم خالد، جاء القوم خالد، خالد تعربها بدل جزء من كل. واضح؟ طيب، الآن لما قلت أنت جاء القوم، أنت لا تقصد أن القوم جاءوا، أنت تريد أن تقول خالد الذي جاء، وبالتالي هو على نية الطرح. ما معنى على نية الطرح؟ الجملة جاء خالد، الجملة جاء خالد، ومن ثم على الطرح. فإذا قلنا إن البدل على نية الطرح، فهذا يعني أن خالدا لم يكن مقصودا في ذلك العموم، لأن العموم لم يقصد بالكلام. لم يقصد أنه قد جاء القوم، لم يقصد أنه قد جاء القوم، يعني جاء الشعب سعيد، لم يقصد أنه جاء الشعب وسعيد من الشعب، وبالتالي الشعب هو أريد به الخصوص ابتداء. ما الفائدة التي سألها أبو علي؟ الفائدة أنه ذكر مرتين، أنه ذكر مرة من القوم وذكر مرة منفردا بنفسه، فصار كأنه ذكر مرتين، واضح؟ وبالتالي هناك أصبح توكيد كأنه ينوه به. يعني تقول أعجبتني الوردة ريحها، هي الريح بدل اشتمال أليس كذلك؟ طيب أليست الريح هو من الوردة؟ طيب كأنك تقول أعجبني ريحها ريحها، واضح؟ لكنك في هذا البدل تلمس العموم الذي منه هذا الفرد. ومن ثم اعترض على القول بالبدل بالمخصص المتصل وهو البدل أن المبدل منه على نية الطرح، بمعنى أنك تأتيه لتطرحه ليس لتبقيه. جاء زيد أخوك، جاء أخوك، جاء أخوك زيد، جاء زيد، ومن ثم البدل على نية الطرح في المبدل منه أنه سيطرح وعليه. فإذا كان على نية الطرح فكيف تخصصه على أنه كان عاما؟ إذا كان على نية الطرح فلما تخصصه على أنه كان عاما؟ فلذلك عندما يعترض هذا الاعتراض له وجه، هذا لكنك هنا تلمس الصناعة الأصولية وكيف أنها مرتكزة على الصناعة النحوية، وكيف أن النحاة يذهبون مع الألفاظ مسافة أبعد مما يذهب إليه النحاة، فهم يتحدثون عن البدل ليس كصناعة لفظية نحوية، إنما يتحدثون عن البدل على أنه من المخصصات، ومن ثم أنه مؤثر في الأحكام الشرعية، وليس هذا هو محل صناعة النحاة. ومن ثم تلمس القدر المشترك بين الصنعتين، تلمس القدر المشترك بين الصنعتين، وتدرك أن مهمة المجتهد الأصولي هي مهمة عسيرة، لأنه لا يبحث في صناعة اللفظ، إنما يبحث عن مراد الله عز وجل، وأنه هو مراد المتكلم. فلذلك ستجد أنه يتعلق بصناعة المعاني، لكن صناعة المعاني لا يمكن أن تتجاوز الصناعة اللفظية وأن تهدم قواعدها، بل لابد أن تكون متركبة عليها. فلا يوجد صناعة في المعنى تتجاوز وتخترق وتهدم الصناعة اللفظية، بل هي مركبة عليها. واضح؟ نعم، والحديث عطف، يعني ستجد أن العطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام، تقدم الخاص تقدم العام، ستجد أن يعني جوهرة مهمة الأصول البحث عن مراد المتكلم. فقد يكون المتكلم هو رب العالمين، قد يكون المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون المتكلم هو أنت. يعني ليس فقط عند الأصول أن المتكلم هو الله فقط، لا، المتكلم هو أنت. الأصولي عندما يريد أن يدرس العقد المبرم بينك وبين غيرك، مثلا لو قلت لأحد الأصوليين رأيت أسدا، يقول لك وما الذي أتى بهذا الوحش المفترس في هذه المدينة العامرة؟ تقول لا، قصدت أنني رأيت رجلا شجاعا. يقول لك أخطأت في التعبير. تقول أنا أعبر عن نفسي. يقول لك هذا لا يجيز لك أن تتكلم بهذه الألفاظ، هذه الألفاظ لا تنفع المعنى لأنك ألغزت على الناس، إلا إذا كنت تقصد الإلغاز أصلا فهذا صحيح. لذلك هذا هو المراد بقولهم المراد لا يمنع الإيراد، المراد لا يمنع الإيراد. فأنت قلت مرادي أسد شجاع، لكننا لنا الحق أن نورد عليك أن هذا خطأ، ونقول لك لقد تكلمت بكلام لفظي ليس هذا المعنى الذي ذهبت إليه يخدمه هذا اللفظ. واضح؟ هذا المبدأ يسقط كل نظريات الإلحاد في الأدب، الذين يزعمون لغة باطنة لا تنطبق عليها الألفاظ الظاهرة. لذلك لما يأتون أعني الأصوليين بهذه القاعدة إن المراد لا يمنع الإراد، لنا الحق أن نعترض عليك بهذا التعبير، وليس من حقك أن تقول أن مرادي يمنعك أن تورد علي. نقول لك سنورد عليك لأن هذا الذي قلته لا يؤدي إلى هذا المعنى. ومن هنا نهدم الألغاز والغموض في الألفاظ الذي لا يذهب إلى القوانين أو إلى التعليمات، لا يذهب إلا إلى النص الديني أو الشعري الأدبي. ومن ثم نجد أن الصنعة الأصولية صناعة حاكمة وحامية أن يدخل الغموض والفكر الباطني على دين الإسلام. وهذا هو يعني الذي نتكلم فيه، إن المراد لا يمنع الإيراد، المراد لا يمنع الإيراد. طيب، هذا ما يعني قلناه بخصوص التخصيص المتصل، التخصيص المتصل. وكذلك نقول إن بدل الاشتمال كذلك هو من المخصصات المتصلة، كأن تقول أعجبني القوم حديثهم، فيكون حديثهم يعني قد يعني اعتبر مخصصا، حديثهم، نومهم، أكلهم، شربهم، هاي إيه عدة أشياء مشتملة على يشتمل عليها أولئك القوم، عدة أشياء يشتمل عليها أولئك القوم. واضح؟ طبعا ممن ذهبوا إلى المخصص المتصل جملة من الأصوليين كالشافعي وابن الحاجب. نعم، هو شرط مغني. نعم مغني،
لكن هذه لا تنطبق على الحج.
ولله على الناس، ولله على الناس، ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واضح؟ هو دائما البدل على نية الطرح، ما عدا في حالة ضيقة التي قال أنا ابن تارك البكري بشري، ذكرها شواهد بن عقيل، أنا ابن تارك، وطبعا وراءها كلام يعني طويل. على كل حال، هذا بخصوص لفظة الحج ودليل مشروعية الحج. قال وحج بيت الله، إذن حج هنا المصدر مأخوذ من أي فعل؟ حج. ما مضارعه؟ يحج. طيب لو قال وحج، مأخوذ من المضارع؟ يحج. نعم، قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة. لاحظ أنه قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة. طيب الذي ببكة لو حذفناها
صح
المعنى صحيح، هل هناك بيت حرام بغير بكة؟ لذلك هذا الذي ببكة نسميه بالوصف الايه الكاشف وليس المنشئ، نسميه بالوصف الايه الكاشف وليس المنشئ. يعني هو لم يضف معنى جديدا، إنما هو ذكر معنى كامنا موجودا في اللي هو بيت الله الحرام. واضح؟ ولو حذف لم يتغير الحكم. واضح؟ وقسيمه يعني إيه قسيمه؟ يعني مقابله اللي هو الوصف المؤثر أو المنشئ. يعني مثال الوصف الكاشف في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وهو بماذا سيطير؟ بجناحيه. ولا طائر يطير بجناحيه، وكقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون وهم بطبيعتهم أصلا لا يزكون. واضح؟ لكن لا يعني أن الوصف الكاشف ليست له أهمية، إنما يفيد توكيدا، إنما يفيد توكيدا. واضح؟ فيؤكد فكأنه ذكر مرتين. ولا طائرا بأكيد إحنا إنه يطير بجناحي، مثل واحد يقول أنا قلت له بلساني، ملاحظين كيف؟ رأيته بعيني، لاحظ بعيني. ليه؟ لاحظ لأنه أنت تحتاج إلى الوصف الكاشف وليس لغوا وليس حشوا وليس حشوا. لذلك نحن نقول لا حشو في كتاب الله. ما معنى الحشو؟ هو المعنى الذي لا يرى، اللفظ الذي لا فائدة منه، لفظ زيادة. وهذا مهم جدا، يعني قاعدة عقدية من أصول الدين تمر بأصول الفقه لها تطبيقات في الفروع، جسر متصل من أصول الدين، إنه إيه ما في حشو في كتاب الله، يعني لا فائدة بلا أو لا لفظ بلا فائدة. لذلك قال قال في المراقي: تواتر السبع عليه أجمع ولم يكن في الوحي حشو يقع. أجمع ولم يكن في الوحي حشو يقع، ما في عندنا حشو، كل كلمة ستؤدي معنى. لذلك لما بنقول حرف زائد مش معنى أنه حشو، واضح؟ يغفر لكم من ذنوبكم، طب يغفر لكم ذنوبكم وخلاص، لا لا، هنا هنا من زائدة للتوكيد. لما تقول ليس خالد مجتهدا، فالرجل لا، يعني أنا أعرف خالد أنه مجتهد، فبقي في شك، ماذا تقول؟ ليس خالد بمجتهد. لماذا أتيت بالماء هذه؟ هي لتؤكد أنك ما تقوله تريد أن تؤكده، واضح؟ فلذلك الناس الآن تذهب من حرف جر زائد، أعوذ بالله، كتاب الله فيه. يا أخي ليس فيه حشوا، المن حرف جر زائد معناه أنه لا متعلق له،
زيادة لفظية،
واضح؟ وكفى بالله، وكفى الله، شو ماذا نعرف وكفى بالله؟ الله فاعل، الله فاعل، والباء حرف جر زائد. طيب وما فائدة الباء؟ التوكيد، تقوية ارتباط الفعل بالفاعل. وما تسقط، لذلك لا يوجد في القرآن حشو بمعنى كلام لا يترتب عليه معنى، وهذا مؤثر في الأحكام. لو قلنا مثلا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى أن نقول وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب قل وفي سبيل الله بالمعنى العام، بالمستشفيات والطرق والكذا، فتحتها. طيب شو فائدة التقسيم؟ ما فائدة إنما؟ يعني أنت قلت لا تعطي إلا خالد وأحمد وجميع الناس، يعني لاحظ أنت قلت لا تعطي خالدا وأحمد وأعطي الجميع، يعني إيش قال؟ لا تعطي إلا خالد وأحمد وأعطي الجميع. طيب خلص أعطي الجميع، وهذا كلام زائد ما له قيمة. فأنت لذلك اتفقت المذاهب الأربعة على أن في سبيل الله بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص وليست بالمعنى العام الذي هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة، من يعني شؤون المسلمين العامة، الجسور والمستشفيات والمساجد وما إلى ذلك. طيب ماذا ترتب على هذا الفرع أنه إدخال الحشو؟ يعني أنت الآن عندما تقول لي إن رجلا قال لا تعطي إلا أحمد وسعيد وجميع الناس، قلت لي هذا حشو وكلام غير مفيد، وأنت تتحدث كثيرا عن بلاغة القرآن وفصاحته، ثم بعد ذلك أتيت إلى آية من كتاب الله وقلت إنه نفس الشيء، نفس الأسلوب، لا تعطي إلا خالدا وسعيدا وجميع الناس، اعتبرتها حشوا، وهذه هي. ومن ثم نلاحظ علاقة الفرع الفقهي بأصول الفقه، وعلاقة أصول الفقه بأصول الدين، واضح؟ فتجد أن هذا الجسر العابر من أصول الدين بأصول الفقه هو أيضا حامل للفروع، هو أيضا حامل للفروع.
شيخنا قوله
ويعبدون من الله ما لم ينزل به، زي نفس الشيء، لا هذا وصف طردي، وهناك فرق بين الوصف الكاشف والوصف الطردي. الوصف الكاشف هو دائما موجود في المعنى، ولا طائر يطير، عليكم السلام ورحمة الله، خلاص ما هو دائما، لكن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان. الغالب أنه ما فيش برهان، هيك وقع الناس أنه الغالب أنه ما شفنا حدا عنده برهان واضح. لذلك بتلاقي الوصف الطردي أغلبي، وربائبكم اللاتي لكنه ليس مضطردا، لكن الوصف الكاشف موجود مع الموصوف دائما، موجود مع الموصوف. هذه نقطة في التفريق بين الوصف الكاشف والوصف الطردي، ونحن لسنا معنيين في الأحكام بالأوصاف الطردية، وتمييز الوصف الطردي من القيدي هذا شأن المجتهدين وجهاب ذات المعرفة والنص الشريف. قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة، طبعا ببكة يعني إيه؟ هي لفظ ولغة في مكة، إيه؟ هي لغة في مكة، وقلنا أكدنا أن هذا وصف طردي. مثال الوصف الطردي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا قام أحدكم من الليل، والقيام دائما من الليل، لا ممكن ينام بالنهار يقوم بالنهار، فذلك بتلاقي إذا قام أحدكم من الليل بينطبق عليه أنه وصف إيه؟ طردي مش كاشف، لأنه قد يقوم من النهار. لكن ولا طائر يطير بجناحه، لا ما بطير إلا بجناحه، واضح. هذا للتمييز بين الوصف. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر كاشف، لأنه بيأمن بالله بيأمن باليوم الآخر. طيب إذا ما أمن بالله ما بيأمن باليوم الآخر، واضح. طبعا إحنا بنقول أنه الإيمان بالله الإيمان الشرعي، الحقيقة الشرعية للإيمان. ما بتقدر تقول لي مثلا واحد يعبد الصليب أو يعبد الحجارة أنه مؤمن، واضح. فعندما نتكلم نحن نتكلم بالإيمان على أنه هو الحقيقة الشرعية. قال فريضة وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة. فريضة جمع فرض، ولا هي فرد هي مفرد؟ هي مفرد. طيب فريضة تجمع على فرائض، وفرض يجمع على فرض. طيب فريضة يعني لازمة على المسلم، ثم بعد ذلك بين من تجب عليه هذه الفريضة، فقال على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني كل من يجد سبيلا إلى مكة عليه أن يحج، يعني عموم. طيب عنده بيت ب 150 ألف دينار بس ما معه سيولة، هل بيع البيت والحج يعتبر سبيلا؟ يعني ما ببيع البيت، ببيع البيت، يبيع البيت، لسنا في الزكاة ولا تخربطوا بين الزكاة والحج. من كان عنده مال يكفيه للحج، سواء كان ذلك المال ببيع أو بتمعش، يعني هو يمصل من مدينة لمدينة يتمعش ويشتغل على الطريق، فهؤلاء يجب عليهم حتى لو باع بيته. يعني ما دخل موضوع السيولة في الزكاة؟ بيقولوا لا تبيع بيتك وانت فقير ونعطيك، واضح. يعني واحد عنده شقة يسكنها وعنده حاجيات لم تكفى بنعطيه من الزكاة. لكن كلمة سبيلا هنا معناها أي طريق بتقدر توصل لمكة من استطاع إليه سبيلا، حتى سقط المحرم والزوج، لأنها تستطيع أن تصل بلا محرم وبلا زوج. لاحظوا أنه قال معنى قوله أي طريق تستطيع أن تصل به إلى الحج وجب عليك. ها؟ لا، هو لما الشرع بده يأمر، لأنه لا يأمر بالإثم، لأنه المحرم قل أمر ربي بالقسط، وبالتالي لو كانت الطريقة محرمة لا يجوز، لأنه لا يأمر الله بالمحرم. ومن ثم إذا استطاع أن يبيع أرضا أو بيتا وجب عليه أو يتمعش في الطريق، ولو بيت السكنة، ولو كانت الكتب، كل ما يباع على المفلس. يعني واحد أفلس عنده أرض، أحمد بدك شيء؟ واحد فلس عنده أرض بنبيعها عليه، بنبيعها. طيب شقته نبيعها، طيب ثيابه لا نبيعها. طيب إذن عليه أن يبيع ما يباع على المفلس، على المفلس. ليه؟ لأنه النص بيقول ولله على الناس حج البيت. طيب يناقش، طب إذا كان عنده أهل وراء هل يجب أن يترك لهم النفقة؟ قال يجب أن يترك النفقة إذا خشي عليهم الضيعة، أما إذا لم يخشى الضيعة يعني مش رايحين يضيعوا، ها؟ فلا، فيجب عليه الحج، فيجب. طيب إذا كان يستطيع أن يصل ولكن ما ليس معه العودة، لكن يستطيع أن يتمعش ويعمل ويعود، عليه أن يذهب للحج. طيب الآن عندنا بقول لك والله عنده عزبية بيزوجهم ثم يحج، هذا ماذا لو سمع قول الملكية هذا اللي قدر على الحج ويعني الباب مفتوح ويقول أنا والله خليني أزوج الأولاد؟ هذا كلام غير صحيح وليس دينا، ولا نعلمه أبدا، أو لا نعلم عالما قال أنك تزوج الأولاد ثم تحج، لا نعلمه، لا نعلمه.
لكن الظرف الآن اختلف عند نفقة يودي، لكن الرجوع لترك القناه يعني.
عندما تتكلم بالحكم الفقهي بتثبته أولا من الناحية النظرية. طيب الآن أنت ستصطدم بالقدرة على التأشيرة، القدرة على، ولا يمكن أنك أنت تصل إلا بتأشيرة، وبالتالي هذا سيؤثر في موضوع أنه هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ لا يوجد تأشيرة، أنت غير مستطيع. طيب قادر على التأشيرة بالرشوة؟ لا يجوز، لا تجوز الرشوة. بواسطة بالثمن بدون مصاري جاز له، جاز له، جاز له، لأنه استطاع إليه سبيله. لكن بشراء التأشيرة يحرم، لأنه التأشيرة ليست منفعة مالية متقومة. ما في قضية التحايل،
مثل مثلا تمشي مثلا مع البعثة مثلا
المكتب
ياخذ
عمولة على التأشيرة.
نحن تكلمنا المكتب يأخذ عمولة أجرة عمل بتابع إجراءات، الإجراءات والمعاملات كلها 30 دينار، أخذ 2500 على إيه؟ وما أخذ على الإجراءات، هو أخذ على التأشيرة. إذن الإتجار بتأشيرات الحج حرام. ليه؟ لأن المنفعة غير متقومة ماليا، ويشترط في محل العقد في البيع والإجارة أن يكون المحل له قيمة مالية، وهذا ليس له قيمة مالية، وإن كان حقا في الدخول مثل حق الانتخاب والترشح مثلا، لا يوجد له قيمة مالية، واضح؟ أو التصويت، هذه حقوق لكن ليس لها قيمة مالية، واضح؟ طيب إذن إذا قلنا
لا عفوا، كيف بده يبيع بيته؟ برا في الشارع ويروح الحج؟
بيستأجر.
لا يعني قول مظبوط،
ايه يستأجر، يقدر عليها بإيجارة.
استأجر، استأجر. استأجر. طيب لما رجع من وين بده يلاقي؟
معاه 100,000 وراء، كلهم الحج 5,000. الحج إذا بده يحج مميز هي 10. طيب بيرجع باع الشقة 100,000 واستأجر شقة لمدة سنة 3,000 أو 5,000، يعني الرجل بقي في جيبه بعد الحج 75,000 دينار. أو أنه يعطيني أنا الألف مئة ألف وأنا أحجج وأخذ الباقي. ستجدين أن عندما يقول الدين ركن ويقول من استطاع إليه سبيلا وتكون في سياق نكرة في سياق العموم، تمام، أن أي سبيل تستطيع أن تصل إليه بالبيت للبيت فعليك أن تصل. الرجل بعدما حج بقي في جيبه 75,000 دينار، وحج حج مرفه، يقول والله أنا غير قادر، يقول أنا غير قادر. هذا طبعا على فرض حصل على تأشيرة.
100,000 لا تتوقع على 100,000، ليش هو ساكن في
شقة الآن 60,000 50,000. نحن المبدأ
يعني المبدأ
أنه إذا استطاع
كيف أنه يبيع البيت الشقة اللي هو قاعد فيها ويترك أهله ويطلع يحج.
ترك أهله في بيت مستأجرا له والحاجيات لم تتضرر والضروريات لم تتضرر، النفوس محفوظة، الأموال محفوظة، حج ورجع وتم حجه. هذا كان مستطيع أم لم يكن مستطيعا؟ كان مستطيعا، هيك بفسروها. وبالتالي هو يجب عليه أن يبيع، لكن إحنا ما بنقوله بيع وما تطلعش تأشيرة مثلا، إحنا هيك بالواقع مثلا، لا والله صحت له فرصة للحج فأجل. طيب الآن إحنا على مبدأ التأشيرة، واحد يعمل في مكة مثلا مش من أهل مكة أو السعودية، وإذا هذه الفرصة هو مهدد فيها، إذا رجع للأردن هو عمره الآن 20 عاما، إذا رجع للأردن بحج بعد 60 وقد لا يدرك 60، يصبح الحج باتفاق واجب على الفور. ها على الفور باتفاق، لأنه في قولين، هناك قولان مشهوران، هل هو على الفور أم على التراخي، وإن كان هناك من يرجح على الفور أكثر، لكن محل الخلاف إذا لم يخف الفوت، أما إذا خاف الفوت فبالاتفاق قول واحد. يعني واحد بخاف يترحل من السعودية وبعدين بعد 70 لما يحج من الأردن يجب عليه على الفور. واحد عمره 25 سنة صحت له تأشيرة الحج مع الجامعة، طالب وقالت له الجامعة تفضل، والآن عندك قدرة مالية. طب إذا ما رحت عن الجامعة الجامعة ثم تخرجت حتى تحج على ضمن المعرف الموجود والمسابقات والتسجيل، بده تكون أنت إما على شفير القبر أو قبله بقليل، نقول هذا واجب عليه على الفور، يجب على الفور. ليه؟ لأنه يخشى الفوت. إذا محل الخلاف عند المالكي في موضوع أنه واجب على الفور أم هو واجب على التراخي، محل الخلاف إذا لم يخف الفوت. أما إذا خاف الفوت فالحج واجب على الفور اتفاقا. نعم، إذا محل الخلاف إذا كان يخشى الفوت.
طيب إذا كان ليش ما يستدين يدايا؟
ممكن يستدين بدل ما يبيع البيت.
بدل ما يبيع.
هذا إجراء عادي.
يجوز
الاقتراض. نعم يجوز. يجوز الاقتراض. هو وجوب البيع ليس لذات البيع أنه يجب، إنما هو من أجل مال الحج. لكن إذا وجد من يقرضه. فنعمة، وجد من يعني يساعده فهذا ونعمة. يعني احنا كلامنا يعني ليس قضية انه وجوب البيع بعينه، انما هو وسيلة الى الحج، فان تم بغير ذلك فالحمد لله. لا شك انه هو البيت شيء يعني لا يثمن بالنسبة للانسان، هو حياته في الغالب. اي يعني مسكن الانسان في الغالب، يعني احنا زمان يعني ممكن تلاقي اللي هو يعني الثلاجة تعتبر مال غير منقول، لأنه أنت عمرك سنة شوفتها وعمرك 25 سنة نفس الثلاجة، فبالتالي اللي بيفرط في الأثاث زي اللي بيفرط في الدين، واللي بيبيع الشقة بيبيع وطنه. تمام، إنه الناس في عندها قضية الأرض والبيت اعتبار خاص، احنا جينا على انه اذا تعين ببيع البيت يبيعه، اذا وجد وسيلة اخرى فالحمد لله ممكن يبيع السيارة، ممكن يبيع الاثاث
بدائل،
ممكن يبيع الاثاث صح ولا لا، ممكن يأخر أقساط مستحقة بالتوافق مع الدائن، ممكن يعجل ديون قادمة وكذا إلى آخره، واضح؟ فلذلك إحنا بالغنا في أنه انظروا إلى هذا الحد يجب الحج، إلى هذا الحد يجب الحج، وبالتالي من سيطرح مشاكل مالية دون هذا الحد فليست معتبرة. إذن قلنا بالنسبة لهذا التعبير هو للتأكيد على أهمية الحج وأنه واجب. إنه خلص استطاع، هاي مش لست مستطيعا، وبالتالي بتكون معيار الاستطاعة شخصي. يعني أجاء شغل جديد ومش راح يقدر يعني أنه يترك الشغل أي مع قدرته المالية، مثلا تعاقد عقد جديد ومش حاب يأخذ إجازة حج لأنه لازم يمسك بالوظيفة مع أنه قادر، إذن كل هذا لا عبرة به، كله لا عبرة به، وهذا ذكرناه على سبيل القياس على قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال من المسلمين، من إيه؟ من المسلمين. إذن هنا تكلم عن الإسلام على أنه شرط وجوب، شرط وجوب، واضح؟
من وافق المالكية على الحد ببيع البيت؟
لا أعلم إذا كان أحد يعني، لكن هذا فخر للمالكية أنهم يعني يضحون هذه التضحيات لأجل أركان الإسلام. سؤال هل هناك من يوافق المالكية في قولهم ولو ببيع بيته أن يحج؟ قلنا له يعني لا نعلم، ولكن هذا الأمر يعني مدعاة للمسلمين لأن يهتموا بأركان الإسلام وهو ركن من أركان الإسلام، وليس المعيار شخصيا. بمعنى إيه شخصي؟ والله أنا مش فاضي، والله كل مرة بيجي موسم الحج وأنا مش قادر، وأنا كذا كذا إلى آخره، هذه الاعتلالات ليست معتبرة. الاعتبار بليه؟ بمعيار موضوعي، عندك المال، قوة في الجسد، أمن الطريق، حصلت على تأشيرة، تسقط بقية الاعتبارات، تسقط بقية الاعتبارات، واضح؟ وهنا انه احنا نميز بين المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي. في انسان بيعتبر الدخان ضرورة، واضح؟ فهو عنده ضرورات معينة لازم يطلع اجازة ضرورة، وبالتالي انه والله خيرت انه اروح الحج ولا اطلع رحلة سياحية الى بلد كذا، يقول لك والله انه لذلك من استطاع إليه سبيلا. ما هو أنت دائما من حيث عدم القدرة
يبيع بيته ويقترض تحلج كل يوم تحل، لكن الآن الفيزا هاي أصبح كثير
استقرار. هو هذا اسمه تحقيق المناط، تحقيق المناط. الآن سبيلا ما تحقيق مناطها؟ والله إذا كان في فتن وحروب أهلية في الطريق خلاص ما فيش مجال. طيب وإذا لم يستطع إليه سبيلا، طيب لا يوجد مال لم يستطع إليه سبيلا، لا يوجد تأشيرة لم يستطع إليه سبيلا، واضح؟ إذن إحنا بنقول هذا ليس من باب التخصيص، لأنه لو كان تخصيص بده يكون مخصص من الشرع، لكننا نقول من تحقيق المناط. فالسبيل متحقق في من وجد المواصلات الآمنة، من وجد الصحة الكافية، مثلا من وجد المال، واضح؟ لكن مثلا أمن الطريق شرط، لكن أمن الطريق برضو في تفصيل. يعني أمن الطريق على سبيل المثال إذا كان في لصوص، إيه ممكن في لصوص، لكن اللص الذي يندفع يعني مجرد ما شافك هرب، هذا لا يعتبر عائقا من السبيل. مين اللي يعتبر عائق من السبيل؟ قطاع الطرق المسلحون، إذن ليس كل لص يمنع السبيل. اللص الذي إذا كان له طريقة لدفع فهذا لا يعتبر مانعا من السبيل. إيه؟ أما يعني أمن الطرق الآن الحمد لله الطرق آمنة، لكن لو في ناس مثلا ستأتي من بلاد الشام حرسها الله وعاد إليه الأمن وعادها للمسلمين، يعني عندما سيسلك مناطق الخوف خصوصا من أولئك الطوائف الباطنية الذين يعني يتعدون على دم المسلم لمجرد أنه مسلم ومؤمن يعني وأنه من أهل السنة والجماعة، وبالتالي يعتبر هذه مناطق خوف، وبالتالي يخاف المسلم فيها على نفسه ولا يأمن. حتى قلنا سقط المحرم والزوج لأنه قال سبيلا نكره، وهنا من شامل للرجل والمرأة، من شامل للرجل والمرأة، فاعتبرنا الاستطاعة واحدة، فاستطاعة الرجل هي استطاعة المرأة، لم نفرق بأنوثة أو ذكورة. ليه؟ لأنه من واحدة، واضح؟ لأن في قوله من اللي هو شامل للذكر والأنثى. واضح؟ إذن قال من المسلمين، إذن ظاهر كلام ابن أبي زيد أن الإسلام شرط للوجوب، وما جرى عليه في المختصر أنه شرط الصحة. شرط الوجوب هو الذي تكلف به، شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، شرط الوجوب ما به نكلف، ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. يعني مثال، ما حكم ملكية النصاب؟ أنك تملك النصاب، ملكية تحصيل ملك النصاب، أنت لا يوجد عندك نصاب، هل يجب عليك أن تملك النصاب؟
لا يجب.
شروط الوجوب لا تطالب بتحصيلها، غير شروط الصحة.
شرط
الصحة كستر العورة مثلا، استقبال القبلة، هذه شروط صحة أنت مكلف بها، لكن ما الذي لا تكلف به؟ هو شرط الوجوب. شرط الوجوب أنت لا تكلف به، العلم شرط وجوب، أنت لا تكلف. مثلا رجل أما بالناس وتذكر أنه ليس متوضئ وذهب الناس، واحد قال والله يمكن الإمام مش متوضئ، ليه ما أروح أسأله؟ العلم شرط لوجوب، لا تطلب هذا، لا يشترط، هذا لا يشترط، واضح؟ ولا يجب عليك أن تصبح غنيا حتى تزكي، اللي هو ملك النصاب. لذلك شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، إنه أنت لا تطالب بتحصيله. أما شرط الصحة قال وشرط صحة ما به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفد، إنه شرط الصحة تكلف به ويعتد به الفعل صحة وبطلانا وهكذا، واضح؟ إذن وضحنا موضوع اللي هو المسلمين، قال الأحرار اللي هو لا يكون عبدا لأن الحج لا يجب على العبد، البالغين البلوغ والعقل شرط للوجوب، ولم يصرح هنا بالعقل، والعقل شرط في
الحج.
نعم،
من حج صبيا يجب عليه أن يحج بعد
الإسلام، من حج وهو صغير عليه أن يحج حجة الإسلام، لأن حجه وهو صغير نافلة، والنافلة لا تجزئ عن الفريضة، واضح؟ طبعا الصبي يجوز منه الحج ولو كان غير مميز، يعني ولو رضيعا، مع عدم وجود النية للتمييز ونية وليه عنه، واضح؟ قال مرة في العمر، إنه يجب مرة في العمر ولا يطلب تكراره، ولا يطلب تكراره إلا إذا أراد أن يتنفل بالحج فهو له نافلة. طيب نعم،
ممكن كمان سؤال عليه، هلا ما حكينا شامل للرجل والمرأة وأنه صحة المحرم، طيب كيف بتوفقها مع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن
تؤمن بالله واليوم الآخر،
واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم؟
طيب هذا عام وهذا عام، صح؟ طيب أيهما أخص؟ الآية أخص في الحج وذيك في السفر والحج معا صح؟ من الذي أقوى في الأخص؟ الآية آية الحج. لاحظي عندك عمومان، عندك عموم هذاك في السفر اعتبريه حجا وغيره صح؟ طيب وهاي الآية في خصوص الحج، أيهما أقوى خصوصية؟ الآية ولا الحديث؟ الآية. إذن الآية في محلها أخص، ومن ثم سقط المحرم لأن الآية أخص، لأن الآية أخص. يعني مثال آخر، رجل عنده ثوب حرير وثوب نجس وأراد الصلاة، بما يصلي؟ بالحرير ولا بالنجس؟
بالحرير.
ليه ما اثنين حرام؟
لأنه هذا أطهر.
لأنه الطهارة في الصلاة شرط بخصوصها. الحرير حرام في الصلاة وغيرها، أما طهارة الثوب فهي في الصلاة أخص، فقلنا له البس الحرير في الصلاة. واضح؟ طيب لو أنه واحد محرم بالحج وجد صيدا، مجاعة أصابته المجاعة، إما أن يصطاد وإما أن يأكل لحم خنزير. الصيد حرام ولحم الخنزير حرام، أيهما أخص في الإحرام؟ أكل الصيد أخص، وبالتالي يأكل خنزيرا ولا يأكل الصيد، لأن الصيد أخص في التحريم. كلاهما محرم، كلاهما، والصيد أخص في التحريم، والميتة في الإحرام وغيره. فلما ذاك كان أدخل وأخص كان أشد منعا
في ذاته،
والثوب النجس كان أشد منعا لأنه حرام في خصوص الصلاة. ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذه في الحج خاصة. والحديث اللي هو السفر، في السفر حجا وغير حج، فقدم الأخص. وهذا الملحظ في الأخص دقيق في الأحكام عند التعارض، إذ الحديث قال السفر مع المحرم والزوج في الحج وغيره، الآية قالت أي سبيل مع زوج وغيره أخص. لاحظوا أخص. كذلك ما قلناه في موضوع اللي هو الثوب النجس وثوب الحرير في الصلاة، إنه يكون هو مخصص. لا، هم هذا عام وهذا عام، يعني أنت بتقول اعتبر هذاك في السفر وغيره، لكن جاء الحديث اللي جاءت الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي كل مستطيع عليه أن يحج بمحرم أو غيره، بمحرم أو غيره. إما أن تعتبر نزاع عمومات، أو تعتبر مخصص.
مش معتبر المحرم من موانع الاستطاعة؟
لا، لأنه تتوفر الاستطاعة دون محرم، لأنه في عندك تخصيص بالإجماع. أصلا حديث لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم، مجمع على تخصيصه بأن المرأة لها أن تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام من غير محرم، فقد دخله التخصيص قطعا.
وهذا بالإجماع؟
بالإجماع، أجمعوا على أن المرأة التي أسلمت تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام بلا زوج ولا محرم.
حديث المرأة التي ذهبت حجت قال لها أن ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد،
قال له الحق بزوجتك، بمعنى انه هاي المرأة انت من باب الارشاد الحق بزوجتك واخرج مع زوجتك.
لكن
أخرج مع زوجتك. لكن ما في في الدليل أنه إذا ما في زوج إذا لا تروحي. واضح؟ إحنا النص متى بيكون يعني الدليل خاص بالمسألة أو عام أعم منها وبالتالي يأخذها؟ واضح؟ لذا كنا نقول الدليل أخص من الدعوة، ما بينفع. الدعوة بتاعتنا أنه امرأة ما عندها زوج وما عندها محرم تخرج من غير زوج ولا محرم، هذه القضية. واضح؟ الدعوة هون عندها زوج وطلع معها ما عندنا قضية، فهنا الدليل أخص من الدعوة. لكن لو كان الدليل أعم والله يعتبر دليلا، لكن الدليل هنا أخص من الدعوة والدعوة أعم منه. ومن ثم يعني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فحج مع امرأتك حديث معناه صحيح، لكن القضية التي نطرحها هذا الحديث لا يتناولها، لا يتناولها. واضح؟ فبدك تشوف إذا الدليل أعم من الدعوة بيأخذها وبيحكم عليها، إذا الدعوة أعم من الدليل لا يصلح هذا دليلا عليه. واضح؟ طيب قال الطريق السابلة، طريق ليه السابلة والزاد، الطريق اللي هي السابلة والزاد. طبعا بالنسبة للزاد تكلمنا عما يمكن أن يبيعه الرجل من ماله وأرضه حتى يصل إلى الحج. قال طبعا والزاد المبلغ إلى مكة، المبلغ إلى مكة. طبعا هنا لاحظوا أن ابن أبي زيد لم يذكر الزوج والمحرم، لم يذكر الزوج والمحرم، ومقتضى التفصيل أن يذكره لو كان شرطا، فسكوته عنه دليل على أنه ليس بشرط، طبعا للاستدلالات التي ذكرناها. قال والقوة على الوصول، القوة على الوصول إلا إلى مكة إما راكبا أو راجلا، إلا لمشقة فادحة لا يستطيع أن يذهب ماشيا أو لا يعني حتى لو أنه قدر مشي وبيقدر مشي لازم يروح مشي. يعني من قدر على الحج ماشيا نشوف يعني إيه، لأنه قدر على سبيل، قدر على سبيل. إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. طبعا الناس اليوم لا يستطيعون المشي، يعني إذا أنت بدك تبعت لك واحد مشي وبده يوصل مثلا سحاب، يعني بكون يعني إذا طلعوا 10 رجال تلاقيهم في مستشفى سحاب. ليه؟ الناس لم يعودوا قادرين، وبالتالي أصبحت لديهم هذه القدرة على المشي تعتبر من المشقة الفادحة. المشقة التي تحتمل يجب احتمالها، المشقة الفادحة يعني لا تستطيع أن تقول للناس اليوم جارك يعني تجده عندما يؤذن العصر يشغل السيارة ويذهب للمسجد بالسيارة، هذا تقول له حج ماشي سيغمى عليه، لا يستطيع، لأنه الناس قديما كان من طبيعتها المشي والأعمال التي هي الزراعة والفلاحة. ومن ثم قضية المشي إلى مكة كانت موجودة أصلا، كانت موجودة، وكان هناك من يمشي، وكان هناك من يخرج مع القوافل مشيا، وبالتالي هذا المشي متصور. لكن الآن يعني الأمر اختلفت قدرات الناس وطبائعهم، وبالتالي ما في أحد أصلا يستطيع أن يذهب مشيا دون مشقة فادحة. واضح؟ لكنه إن استطاع خلاص أن يصل دون مشقة فادحة فعليه أن يمشي، فعليه أن يمشي. قال والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا. طيب قال هو قال في سابقا مرة في عمره، إحنا ما تكلمنا عن قضية إيه، قال البالغين مرة في العمر. واضح؟ طبعا مرة هنا نائب عن مفعول مطلق، نائب عن مفعول مطلق، العامل فيه فريضة مرة. واضح؟ لكن العمرة، العمرة يكره تكرارها عند المالكية في العام الواحد، يكره تكرارها للحقيقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ما اعتمر، أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في السنة مرة واحدة. والجمهور فيهم سعة ولك أن تأخذ بقول الجمهور وهو تكرار العمرة، لا سيما في من يطلب مزيد الثواب والأجر، جمهور الفقهاء على استحباب تكرار العمرة. لما قال مع صحة البدن، يعني إذا خاف مرضا عليه أن يبادر، ثم وصل هنا إلى قوله وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.